بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، تذاكرنا من السنن الفعلية رفع اليدين في 4 مواضع، وكذلك أيضا الضم وهو وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر في الصلاة. جاءت بذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل فطرنا وأن نؤخر سحورنا وأن نضع إمالنا على شمائلنا في الصلاة. وأخرجه أحمد عن سهل بن سعد بلفظ: كان الناس يؤمرون أن يضعوا اليمنى على اليسرى في الصلاة. وفي حديث وائل بن حجر الحضرمي قال: قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذني، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. هذه 3 كيفيات الحديث، لأنه ذكر صفة الصلاة طويلة. حديث أصله في صحيح مسلم، وهذه الرواية عند النسائي وأبي داود وأحمد. وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى، ورد نص ذلك في بعض روايات حديث وائل ابن حجر بلفظ: كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه. هذه الرواية أخرجها النسائي وعنه الدارقطني. وكان يضعهما على صدره عليه الصلاة والسلام. قال إمام الألباني رحمه الله: قوله على الصدر هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولم يثبت غيره. وفي أحاديث ثم ساقها الإمام الألباني رحمه الله من حديث وائل بن حجر، وفي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره، ثم ساق له طرقا حسنه بها. ومما يقوي هذا أيضا ما جاء من الآثار عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، من ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه، هذا الذي يدعي حبه الشيعة، يدعون أنهم يحبون علي، وقد ثبت عنه أنه كان يضع يمينه على شماله في الصلاة كما أخرجه البيهقي، وعلقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه. مسألة الأخرى التي كنا شرعنا في ذكرها البارحة وعدنا بأننا أيضا نتحدث عنها أكثر، موضع مسألة النظر إلى موضع السجود، النظر إلى موضع السجود في الصلاة. فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت: الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رأسه. قال حاكم: صحيح على شرط الشيخين. ثم ذكر الخلاف بين كونه مرسلا أو موصولا. ذكر هذه المسألة الألباني رحمه الله تعالى أي الخلاف، ثم قال: والظاهر أن ابن سيرين كان يرسل الحديث مرة ويوصله أخرى والعمدة على من وصله. وهذا معروف، أهم شيء أن السند يكون صحيح، فإذا ورد السند صحيح ورجاله ثقات، وإنما في بعض طرقه وصلا وبعض طرقه إرسالا، فيحمل على الوصل، يحمل على الوصل إذا ثبت الطريق الموصولة. وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عند الحاكم قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، والحديث رواه الحاكم وعنه البيهقي، بيهقي متأخر عن الحاكم، ويروي عن أبي عبد الله الحاكم، هكذا البيهقي كثيرا يقول أخبرنا أبو عبد الله، وهو يقصد من؟ الحاكم. هذا كثير في السنن الصغرى أو الكبرى، يروي كثيرا عن الحاكم، وهو من أكثر من أخذ عنه، من أكثر المشايخ الذين أخذ عنهم الحاكم. وقال صحيح على شرط الشيخين، وافقوا الذهبي، وهو كما قال، وافقهم الثالث الإمام الألباني، يقول وهو كما قال. إذن الحديث صحيح. إذن هذا هو دليل النظر إلى موضع السجود، أن الإنسان في صلاة الأصل أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده، وهذا هو أفضل كيفية وأدعى كيفية للخشوع. وقد نهي عن رفع الأبصار في الصلاة، جاء من حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا كذلك، وجاء في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. منهي عن رفع البصر في الصلاة، أن يشخص بصره إلى السماء، وكلما علا فهو سماء. الآن هذا سطح المسجد يقال له سماء، كلما علا وارتفع فهو سماء، سقف البيت، سقف المسجد، سماء، فهذا منهي عنه. وهذا الدليل يدل على الحرمة، على أن هذا النهي لماذا؟ للتحريم. لو كان للتنزيه ما ترتب عليه هذا العقاب، أو لتخطفن أبصاره. لذا استفاد العلماء من هذه اللفظة تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة، بخلاف الالتفاتة. الالتفاتة مكروهة، الالتفاتة مكروهة إلا إذا التفت حتى انصرف عن القبلة، هذا قد يكون من مبطلات الصلاة، قد تبطل صلاته بالكلية. لكن الالتفاتة اليسيرة لغير حاجة مكروهة. لهذا بوب البخاري رحمه الله باب الالتفات في الصلاة، باب الالتفات في الصلاة، ثم ساق حديث عائشة، وقد انفرد بإخراج هذا الحديث عن مسلم أي عن عائشة، قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. اختلاس والخلسة أخذ الشيء خفية، سرقة، الشيطان حريص على أن يفسد على الإنسان عبادته، ما يريد أن يخرج منها وكامل الأجر، أنه عدو أصلا، ما يريدك تستفيد من صلاتك وتخرج وقد أجرت على تلك الصلاة استفدت منها، يحاربك حتى يذكرك أمور ما أنت في غنى عنها، أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر. ربما الإنسان خارج الصلاة ليس حول تلك الأفكار، فإذا شرع في الصلاة جعل يفكر ويذكر أمور كثيرة حتى لا يدري كم صلى، حتى يخرج من صلاته وليس معه إلا ربعها تسعها عشرها، بحسب ما عقل، بحسب ما عقل من صلاته يخرج من الأجر، يخرج بالأجر منها بحسب ما عقل. نعم. طيب، قال ابن بطال هو أحد شراح صحيح البخاري الالتفات في الصلاة مكروه عند العلماء، وذلك أنه إذا أومأ ببصره وثنى عنقه، ثنى أي لف عنقه يمينا مال به يمينا أو شمالا، ترك الإقبال على صلاته، ومن فعل ذلك فقد فارق الخشوع المأمور به في الصلاة. ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم اختلاسة للشيطان من الصلاة. وأما إذا التفت لأمر يعن له من أمر الصلاة، يعن يظهر يبدو له من أمر الصلاة أو غيره، نعم من أمر الصلاة أو غيرها، فمباح له ذلك وليس من الشيطان. ظهر له شيئا التفت أو مال قليلا لحاجة في الصلاة، لا مانع من ذلك. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيح باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بزاقا في القبلة، ثم قال وقال سهل، حديث أو أثر سهل جعله هنا معلقا وهو موصول في الصحيح نفسه. التفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فرجع القهقرة، وذلك لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام يصلح في بني عمرو بن عوف تأخر، فتقدم جاء بلال فآذن أبا بكر ليصلي بالناس، فتقدم أبو بكر ليصلي، فبينما هو في الصلاة إذ شعر بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه قد دخل المسجد، فالتفت فرأى رسول الله ثم رجع القهقرة. نهنه الناس يعني جاء يصفقون فيه أنه التفت، يعني بداية كانت تصفيق ثم التفت على إثر التصفيق التفاتة يسيرة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فرجع القهقرة. أشار له النبي عليه الصلاة والسلام أن مكانك، ثبت مكانك، اكمل الصلاة، فحمد الله بينه وبين نفسه وقال له بعد ذلك ما منعك أن تثبت مكانك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. هذا من التبجيل والاحترام والتوقير للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شاهدنا من هذا أن الالتفات اليسيرة كان الإنسان يشك في صلاته، يشك في صلاته هل زاد أم نقص، يلتفت يسيرا ينظر الناس هل هم يعني على أهبة القيام أو القعود أو نحو ذلك، مثلا أراد أن يقوم وهو متشكك بذلك القيام، فيلتفت يسير فيجد الناس إيش جلوسا، فيظهر له أنه قد زاد في الصلاة فيقعد، هذا إذا لم يكونوا قد سبقوه بماذا؟ بالتسبيح. ولأجل ذلك قال ابن بطال قال التفات فيما ينوب المصلي ويحتاج إليه إذا كان خفيفا لا يضر الصلاة عند العلماء، وقد قال النخعي إذا دخل على الإمام السهو فليلمح من خلفه ولينظر ما يصنع. وموضع الترجمة من حديث أنس هو أنه التفت إليه عليه السلام حيث كشف الستر، هذا في مرض موته، كشف الستر ونظر إليهم في الصلاة، والدليل على التفاتهم إليه قول أنس فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم، وقد كانت حجر النبي عليه الصلاة والسلام بجانب المسجد، فإذا لم يلتفتوا هل سيعرفون أنه أشار إليهم؟ ما سيعرفون، إلا تلك الالتفات اليسيرة علموا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهم أن يتموا صلاتهم. ولهذا قال ولولا التفاتهم إليه ما رأوا إشارته. إذن انتهينا من هذا، ما يتعلق بالالتفات اليسيرة للحاجة لا تضر، خاصة إذا لم ينصرف الإنسان عن القبلة، أما إذا ولى بوجهه عن القبلة فإن هذا قد يخرجه عن الصلاة، لكن إذا كان التفاته ولا يزال وجهه قبل القبلة فهذا لا يضر. وقد سعى النبي عليه الصلاة والسلام الشاه وهو يصلي، وهكذا إنسان يريد أن يقطع عليك صلاتك فتنظر إليه وتدفعه بين يديك، وهذا لا شك عمل حركة في الصلاة. وهناك كتاب في صحيح البخاري اسمه كتاب إيش؟ العمل في الصلاة، ضمن الصحيح كتاب العمل في الصلاة. إذن العمل في الصلاة قد يكون من روح الصلاة ومن جنس الصلاة، كالتقدم إلى السترة، كدفع إنسان يريد أن يجتاز بين يديك، كأن تتقدم لأن تسد فراغا في الصف، هذا الآن عمل حركة في الصلاة لكنها من جنس الصلاة. لكن الحركات خارج الصلاة والتي لا داعي لها فهذه بين الكراهة والتحريم، قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة، بل قد تخرج الإنسان من الصلاة بالكلية وقد تبطل عليه صلاته، يبقى مشغولا بالعمامة يصلحها، يا أخي ما هو وقتها؟ فالحركة اليسيرة في الصلاة لا تضر، كان يسقط على الإنسان رداءه أو تسقط عليه يعني من على رأسه ولا يحب أن يصلي كاشفا لرأسه فيردها على رأسه، أما أنه يبرمها ويسويها ويصلحها هذا الآن ما لا داعي له. والشيء بالشيء يذكر، ذكر عن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أنه كان يصلي في أحد المساجد في صنعاء فسقطت عليه عمامته وهو في الصلاة، فحملها وردها على رأسه، فأنكر عليه بعض المتفقهة وبعض الناس فقال حمل العمامة أخف من حمل أمامة، حمل العمامة أخف من حمل أمامة. إيش معنى هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام حمل في الصلاة أمامة ابن بنته من؟ زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حمله في الصلاة. وكان أيضا يحمل الحسن والحسين يصعدان على كهري وهو يصلي. فهو يقول حمل العمامة أهون من حمل أمامة، فصار ذلك مثل ومذكور في كتب الشوكاني رحمه الله تعالى. ونقصد بذلك أن الشيء الذي لا بد منه ويحتاجه الإنسان لا يؤثر في صلاته، أما أن يبقى منشغلا بالعمامة أو يعبث باللحية أو بكمه أو بشيء من ثيابه أو نحو ذلك فهذا مكروه، وقد يصل إلى حد التحريم، قد يصل إلى حد التحريم. وإن شاء الله تعالى أنه سيأتي معنا هذا المسألة، ستأتي معنا بأوسع من هذا بإذن الله تعالى في باب بعض أحكام الصلاة. طيب، لعلنا نختم بهذه المسألة، مسألة بعد أن انتهينا من مسألة النظر إلى موضع السجود وتحريم رفع البصر وكراهة الالتفاتة اليسيرة لغير حاجة، بقي مسألة النظر إلى ما يدعو للخشوع، مثل أن يكون الإنسان يصلي خلف الكعبة، يصلي خلف الكعبة، فقد يكون من الخشوع أن ينظر إليها. وهذه المسألة بنيت على أمرين، أحدهما صحيح أصله والآخر غير صحيح أصله. أما الأمر الأول بني على آثار وأحاديث ضعيفة في فضل النظر إلى الكعبة، وهذا لا يثبت منها حديث، لا يثبت حديث في فضل النظر إلى الكعبة وأنها عبادة، لأنه لا تثبت العبادة إلا بنص، وما دام أنه لم يرد نص صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا نستطيع أن نقول أن هذه عبادة. ولكن لا شك أن التأمل فيها والنظر إليها ولقصد الدعاء ونحو ذلك فهذا لا شك أنه أدعى للخشوع، أدعى للخشوع. ومن هنا جاءت الأفضلية في النظر إلى الكعبة عند الصلاة والدعاء، لأنها أدعى لإيش؟ للخشوع. لكن لو افترضنا أن بنظره إليها سينشغل بكثرة الطائفين وهذا يصور من هنا، نقول الأفضل أن تطأطئ رأسك ويكون ما هو أدعى لخشوعك. إذن إذا توفر الخشوع كان الأفضلية هنا، فإذا نظرت إلى الكعبة ورأيت الخشوع فكان الأفضل أن تنظر إليها. وإذا كنت ستنشغل بالنظر إلى الناس، وخاصة وأنت في الصلاة وتكون في الدور الثاني أو في السطوح وتبقى تنظر إلى الناس، لهذا الآن مؤخرا جعلوا حاجز بعيد ما تستطيع تنظر إليها، لأمرين: أولا فيه انشغال في الصلاة، الأمر الثاني لئلا تحصل حوادث، بعضهم يأتي خاصة من أعجمي يأتي فيرى أفضل قربة أنه يسقط، يأتي ينتحر من السطوح إلى أسفل، يرى أنه قد مات شهيدا في سبيل الله، سول له الشيطان، يكون عنده أمراض نفسية. قبل سنتين حصلت هذه الحادثة، إذا بشخص يسقط من السطوح فيصل يعني قطع مترامية إلى ذلك المكان، إلى صحن المطار، مات مباشرة. فجعلوا الآن حاجز يبعدك عن نعم المقدمة. على كل، النظر إلى الكعبة في الصلاة إذا كان أدعى إلى الخشوع فلا بأس بالنظر إليها، وإذا كان سينشغل فالأصل أن ينظر إلى موضع سجوده. ونختم بهذه الفائدة العلامة العثيمين رحمه الله قال مسألة، نعم قبل ذلك قال: ومن العجيب أن الذين قالوا ينظر إلى الكعبة علل بعضهم ذلك بأن النظر إلى الكعبة عبادة، اعتقد هذا، وهذا التعليل يحتاج إلى دليل. فمن أين لنا أن النظر إلى الكعبة عبادة؟ لأن إثبات أي عبادة لا أصل لها في الشرع فهو بدعة. أخيرا مسألة إغماض العينين في الصلاة، إغماض العينين في الصلاة، نختصر الحديث فننقل هذا الكلام للعلامة العثيمين في الشرح الممتع. قال: إغماض العينين في الصلاة صحيح أنه مكروه، لأنه يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران، عندما يعبد النيران يغمضون أعينهم لئلا يصابون بشيء من لفح نيرانها، وهكذا قد يكون شيء من التعبد حيث يغمضون أعينهم. وقيل أنه أيضا من فعل اليهود، والتشبه بغير المسلمين أقل أحواله التحريم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيكون إغماض البصر في الصلاة مكروها على أقل التقدير، إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون حوله ما يشغله، لو فتح عينيه فحينئذ يغمض تحاشيا لهذه المفسدة، يكون حولك شيء في الصلاة ما تستطيع أنك تنظر إليه، قد يكون شخص، يكون أمامك طفل يعبث، أو إنسان منظره لابس ثياب ملفت الانتباه تذهب عليك خشوعك، فهنا تغمض عينيك دفعا لماذا؟ للمفسدة. أما لقصد الخشوع فهذا الخشوع الذي زينه لك الشيطان بمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، والشيطان له مداخل على الإنسان إنها أن يزيد له في العبادة. ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغمض عينيه في الصلاة، كان يفتح عينيه وهو سيد الخاشعين؟ نعم، كان يصلي فقال رأيت في صلاة الكسوف، قال رأيت في مقامي هذا كل شيء حتى الجنة والنار رأيتها في عرض هذا الحائط. طيب لو كان مغمض عينه هل سيرى؟ هل سيقول لنا هذا الكلام؟ ما سيقول هذا الكلام. إذن أقل أحوال تغميض العينين في الصلاة لغير حاجة الكراهة، إن لم يصل إلى حد التحريم، وقد حكم عليه بعض العلماء بأنه بدعة. نكتفي إن شاء الله بهذا. ماذا أخذنا من مسائل؟ خلاصة أخذنا اليوم من مسائل، ها؟ راجعنا مسألة الضم، ثم أخذنا موضوع النظر إلى موضع السجود وتحريم النظر إلى السماء وهو ما على وارتفع وكراهية الالتفات في الصلاة، وأخذنا مسألة النظر إلى ما يدعو إلى الخشوع، النظر إلى الكعبة، ومسألة تغميض العينين. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.